الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والطبراني وصححه شيخنا الألباني عن عاصم بن حميد رحمه الله تعالى قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله يمشي تحت راحلته. قبل ما أكمل الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من غزوة تبوك رجع إلى المدينة، كان هذا في السنة التاسعة للهجرة، فبقي في المدينة واستقر فيها، وبدأت القبائل العربية ترسل وفودها لتعلن الإسلام. كانت سنة الوفود، سماها العلماء سنة الوفود. وفي آخر السنة التاسعة للهجرة بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق أميرا ليقيم للمسلمين الحج. انتهينا من السنة التاسعة للهجرة وبلشت السنة العاشرة للهجرة والنبي في المدينة. في أوائل السنة العاشرة للهجرة بلش النبي يرسل الدعاة والصحابة إلى الأقاليم، سواء منها من أسلم ولا اللي ما أسلموا، حتى يدعوهم إلى الله. اللي ما أسلم يدعوهم إلى الله، واللي أسلموا يعني يعلموا أحكام الدين. فبعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وكان بعثته بشهر ربيع، الظاهر أنه شهر ربيع الأول من السنة العاشرة للهجرة. فلما تجهز معاذ بن جبل للخروج إلى اليمن، النبي خرج معه عليه الصلاة والسلام يودعه ويوصيه، يودعه ويوصيه. بشوف المشهد اللي ذكره عاصم وغيره، أنه كان معاذ راكبا على راحلته والنبي خرج معه يمشي تحت راحلته. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وتلطفه بأصحابه، معاذ راكب والرسول يمشي إلى جانب راحلته. هلأ قبل ما أستمر أنا بهذا الحديث، حديث عاصم، ما ذكر الإمام أحمد في هذه الرواية، ما ذكروا شو الوصية اللي وصاها النبي لمعاذ، فأنا بدي أرجع إلى حديث آخر رواه البخاري ومسلم، أذكر الوصية ثم أتابع الحديث اللي معنا. شو هي الوصية؟ وصية رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي قال لمعاذ رضي الله عنه، قال: يا معاذ، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. النبي لما أراد عليه الصلاة والسلام يوصي معاذا ورايح على اليمن، قال له: أنت يا معاذ الآن منك رايح عن الناس كيف من كان، أميين من العرب ما فهمين شيء، ما بيعرفوا يقروا يكتبوا، أنت رايح عن الناس من أهل الكتاب، وأهل الكتاب يراد بين النصارى أو اليهود، لكن في اليمن كان موجود اليهود، كان وصلوا إلى اليمن من أيام تبع الأصغر كما قال ابن إسحاق. فقال له: أنت يا معاذ روي عن جماعة بيفهموا، عندهم علم، وعندهم علم بالأنبياء والرسالات السابقة، فبدك تنتبه للحديث، تنتبه أثناء المجادلة أثناء المناظرة، منك روي عن الناس أميين مش أنا. قال له: انتبه. قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تبقى أهل الكتاب لا يؤمنون بلا إله إلا الله، اليهود ما كانوا يقرون يقرون بالتوحيد، بعضهم كان يقول لا إله إلا الله وبعضهم كان يقول عزير ابن الله، وهذا ينافي شهادة التوحيد. بس كلا الفريقين اللي يقولون لا إله إلا الله ولا اللي يقولون يشركون مع الله عزيرا، كلاهما ما كانوا يقرون برسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال له بدك تدعوهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، ما بيستقيم الإسلام إسلام الناس لو قالوا لا إله إلا الله حتى يشهدوا لمحمد بالرسالة، أبدا لا يستقيم. قال له بلش أول شيء بالدعوة إلى التوحيد أن هي أصل الدين، ثم تابع الوصية عليه الصلاة والسلام يقول فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قالوا إذا استجابوا للتوحيد وآمنوا، هنا بلش شوي شوي بلش بالصلاة، قال لهم عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة. ثم قال لو فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قالوا إذا استجابوا لك وصاروا يصلوا، فقال لهم كمان عليكم زكاة. الصدقة هنا يراد بها الزكاة، الزكاة بس حتى ما يظن تروح أذهانه من بعيد أنه النبي بعد ما أسلموا بده يأخذ منهم الجزية أو بده يملي بيت مال المسلمين والخزنة يمليها بالمال منهم. قالوا هذه الصدقة أو الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ما بدنا منهم شيء، ما بدنا منهم شيء. هن إذا أسلموا تخرج الأغنياء يخرجون زكاتهم في اليمن ويدفعونها لفقراء اليمن، ما بدنا يجيبوا شيء إلى المدينة. ثم قال له فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. قال له إذا أعطوك الزكاة فتجنب تأخذ أحسن شيء، يعني إذا أعلى مثلا 5 غنمات ما بتأخذ أغلى الغنمات بتترك له السيئة، خذ الوسط، خذ الوسط. فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، كرائم المال هو أغلى شيء بالمال، يعني إذا كان طلع لك بالزكاة 5 غنمات تأخذ الوسط ما بتأخذ أغلى غنمة. ثم قال له واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال له إياك من الظلم، فإن المظلوم مستجاب الدعوة، ليس بينه وبين الله وبين دعوته حجاب، ليس بين الله وبين دعوة المظلوم حجاب، أي أي شيء يصفها. هذه الوصية إخوة الإسلام. نرجع إلى حديث عاصم ابن حميد. إذن يقول عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وخرج معه يوصيه، هذه الوصية انتهت، ومعاذ راكب ورسول الله يمشي تحت راحلته. يقول عاصم فلما فرغ، أي لما انتهى النبي من الوصية وقال له ياها كاملة، ماذا يقول النبي بعدها؟ يقول فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. ماذا يقول النبي لمعاذ رضي الله عنه؟ يقول بعد ما وصى كل الوصية وانتهت الوصية، قال له يا معاذ أنه أني أشعر أنا أنه أجلي قريب، ومن اللي حيعيش أكثر من سنة؟ يعني والنبي مات الآن، هالحديث الآن يقوله في السنة 10 للهجرة في شهر ربيع الأول، والنبي مات في السنة 11 للهجرة في شهر ربيع الأول. فلذلك صدق النبي في حسه وشعوره، يقول يا معاذ أنا شاعر من اللي عايش أكثر من سنة، وانت رايح إلى اليمن ويمكن إقامتك تطول باليمن وممكن ترجع إلى اليمن فلا تجدني حيا، فإذا رجعت إلى المدينة ولم تجدني فلا تنسى أن تمر على مسجدي، مسجد النبوي الشريف، فتصلي فيه 2 ركعتين، ولا تنسى أن تمر على قبري فتسلم علي عليه الصلاة والسلام. قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، فلعلك أن تمر بمسجدي وقبري، لعلك أن تمر بمسجدي وقبري. كان النبي يحب معاذ كثيرا لقال له هذه الوصية، كان معاذ شاب كريم سخي، كان النبي يحبه وشعر أنه لن يراه بعد اليوم، إذ قال له ما تنسى تمر علي قبري وتسلم علي صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه أبو داود وصحيح الألباني، مر النبي أخذ بيد معاذ وقال له والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. شوف هذه الفضيلة يا أسلام، هذه العظمة، هذه الفضيلة. النبي بيقول له والله إني لا أحبك. فما نكمل الحديث، يقول فبكى معاذ خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي قال له هالكلمات صار معاذ يبكي. يقول عاصم فالتفت النبي نحو المدينة وقال إن أهل بيت هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الجملة الأخيرة من الحديث؟ لما النبي خبر معاذ بالوصية وقال له ودعوا، التفت إلى المدينة. معناته النبي كان مشي معه منيح أكثر من ساعة، مشي معه أو نص ساعة حتى طلع من المدينة. التفت إلى المدينة، ماذا قال له؟ قال يا معاذ الناس أقاربي في المدينة يظنون أنهم هم أولى الناس به. شو أولى الناس به؟ يعني بيعتقدوا بأنفسهم أنه هن أولى الناس بشفاعة يوم القيامة، وأولى الناس وأحق الناس أنه يكونوا بجواري في الجنة بسبب قرابتهم مني. قال لهم ليس الأمر كما يظنون، ما مثل ما بيظنوا. قال لهم إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. قال له أقرب الناس إلي وأحق بشفاعتي يوم القيامة أكثر الناس تقوى لله عز وجل ومخافة من الله، سواء كان قريبا مني أو ليس قريبا مني. هذا باختصار إخوة الإسلام معنى هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن اختصرت بالشرح قليلا حتى أمر على عدد كبير من الفوائد بإذن الله تعالى وبعونه. الفائدة الأولى أن وصية النبي لمعاذ، أول وصية ماذا يقول له؟ قال له أول شيء تدعو الناس، أنت روي عن الناس بدك تدعوهم إلى الله، أول شيء ابدأ بقضية التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أول شيء، ما تحكي مواضيع أخرى. لماذا قضية التوحيد؟ لأن يا أخي الإسلام إذا استقام التوحيد في النفس وزاد الإيمان، بعد ذلك إذا قلت له صلي وصوم وحرام تعمل هيك وحرام تعمل هيك ويجب تعمل هيك بيستجيب، لأن يكون أحب الله، عرف الله، آمن به، رسخ الإيمان في قلبه، فبصير يتعلق بالله، فساعته يستجيب لأمره، يستجيب لأمره. فقال له أول شيء ادعوهم إلى لا إله إلا الله. وفي رواية أخرى في الحديث، رواية صحيحة، ماذا يقول له عليه الصلاة والسلام؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. إذا عرفوا الله، لذلك البداء أخوة الإسلام، إنسان أول ما يبدأ بالدعوة مع ناس سواء مسلمين أو غير مسلمين يعرفهم بالله عز وجل. تبتقلي شو بيحكي معهم، بشو بيقول الله تعالى، ماذا، شو بنعرفهم بالله؟ يا أخوة الإسلام يعرفهم بالنعم، نعم الله عليهم، بذكرهم بالنعم، بفضل الله عليهم، بنعمه، برزقه، حتى يحبوا الله. وهذا مبسوس في القرآن وفي الأحاديث. ليش القرآن نزل بهذا؟ من أجل الناس تتعلق بالله عز وجل. يقول تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. تذكير بالنعم، نعم الله على الإنسان. يقول تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. تذكير بالنعم، لأن الإنسان ينسى زحمة الأحداث، بينسى النعم، بينسى الفضل، بس عند المصيبة، مصيبة صغيرة، بتلاقي نسي كل النعم، ما تذكر إلا هالمصيبة، بيقول يا رب ما تذكرتني إلا بالمصائب، والنعم والنعم. يقول تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يقول تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تذكرت الإنسان بالنعم يتعلق بالله، وأيضا تذكره بالجنة وصفاته ونعيمها حتى يرغب بها يعمل لها، تذكره بالنار حتى يخاف منها. هذا الإيمان، سيد الإنسان عنده إيمان، عنده حب لله، عنده خوف من النار، عنده طمع بالجنة. ليش الله وصف الجنة والسلام في القرآن كثيرا ووصف النار؟ من أجل هذا، حتى الناس ترغب بالجنة وتخاف من النار. آيات كثيرة يقول تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. ليش هالوصف؟ تتعلق بالجنة. بعدين ليش وصف النار الله تعالى أوصف كثيرة؟ الناس تخاف، لك في عذاب. إن بطش ربك لشديد. قلت تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. حتى الناس تخاف بعد ما يصير عنده حب الله والخوف منه. هم بتقول له يا عم صلي وصوم وبيلتزم، لا تزني ولا تسرق، يلتزم. هذا المعنى وضحته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أجمل توضيح. ماذا تقول في أثر رواه البخاري ومسلم؟ تقول عائشة وهي الفقيهة الفهم دينها، تقول أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، الآيات السور القصيرة فيها ذكر الجنة والنار. تقول ولو نزل أول شيء، تقول أول ما نزل من المفصل سورة فيها ذكر الجنة والنار حتى ساب الناس إلى الإسلام. يعني الله ذكر الجنة والنار حتى الناس تعلقت بالله وتعلقت بالدين وبالإيمان. تقول ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. تقول عائشة أول ما نزل من القرآن الآيات اللي فيها ذكر الجنة والنار تحبيب بالله عز وجل والتخويف من عذابه، لك حتى الناس تعلقت بالله. بعدين نزل لا تزني لا تشرب الخمر إلى آخر لا تسرق، بس بتقول لو أول شيء النبي أول ما قال للناس أنا رسول الله لا تزني لا تسرق لا تفعل كذا، لك الناس ما بتأمن تنفر، لما عندها حب لله إلا ولا التعظيم له ولا التقدير لله عز وجل. هذه المعاني أخو الإسلام نستفيد منها اليوم بحياتنا. طيب كيف نطبقها على واقعنا؟ شوف اليوم دعوة من ينتسبون للإسلام، شوف بدي أعطيك بس أمثلة. الشيعي لما عنده أولاد شو بيعلم أول شيء؟ بيقولهم علي أولى بالخلافة من الصحابة. تاني شيء الصحابة كفروا وارتدوا عن الإسلام وحاربوا عليا. تالت شيء عمر كسر ضلع فاطمة. هذا الدين عندهم، هذا الإيمان عندهم. فبيطلع الشيعي لا بيحب الله ولا بيعرف الله وبيكره الصحابة، وبيشوف أهل الإسلام مني أتباع الصحابة بيكرهون، بيوقف مع أعداء الأمة ضدهم إلا من رحم الله منهم طبعا. فهذه العقيدة عندهم ما بتحبب بالله ولا تعظم الله في نفوسهم، ما يعظم الله في نفوسهم، ما يبنى فيها إلا الحقد على أهل السنة وأهل الإسلام. طيب الصوفية أو بعض الصوفية شو بيعلموا الناس؟ من يومين سمعت فيديو لواحد صوفي شيخ شو بيقول للناس؟ بيقول أيها الناس علقوا قلوبكم بالرفاعي. شيخ ما شيخ المسلمين، شيخ بيقول للمسلمين علقوا قلوبكم بمخلوق بالرفاعي. طيب أيها الجاهل قبل الرفاعي بمن يعلقون قلوبهم؟ لكن الرسول أمرنا أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، لا بالرسول ولا بأحد غيره. مش بالرفاعي ولا بالبدوي ولا بالجيلاني، جهلة. والأحباش شبع لمجامعتهم، كان الله، الله موجود بغير مكان، الله موجود بغير مكان. طيب هؤلاء ينشؤون ما عندهم حب لله ولا تعظيم له ولا معرفة به، ما عنده معرفة بالله، فلذلك تجدهم أول شيء عندهم قسوة على أهل الإسلام وعلى أهل السنة. اكتشفنا بعدين أنه أكثر هؤلاء كانوا يكتبون التقارير للنظام الأسد ضد شباب طرابلس، ما بيحبوا أهل السنة، ما تعلموا الحب الله ولا حب الرسول، وما عندهم خوف من الله. اللي بيقول الله موجود بلا مكان، والله تعالى ليس له يد ولا كذا ولا كذا، وشو يزيد إيمانه، شو يزيد إيمانه بهذا؟ فانتبهوا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تعلموا القرآن، آيات الجنة ونعيمها، آيات النار وعذابها، حب الله، تذكر نعمه، هذا اللي يزيد في الإيمان. الفائدة الأولى يا أخوة الإسلام. الفائدة الثانية، شوف أهمية الحديث. يقول رسول الله عليه السلام: يا معاذ أنت جاي عن جماعة ما بيعرفوا شيء عن الإسلام، فأول شيء إذا آمنوا علموا التوحيد، إذا آمنوا بلش بالصلاة، بعدين إذا التزموا بالصلاة بالزكاة. ما قال له دغري كتب له أنه إذا أسلموا طيب شو بنعمل؟ بتقول له المحرمات 100 محرم والواجبات 100 واجب، بينفروا. لكن عمل كل هذا، كل هالشيء هلا بدنا نعمله احنا شوي شوي؟ قال له تعالهم شوي شوي، أول شيء الصلاة، إذا صاروا يصلوا وحبوا الصلاة بعدين ذكرهم بالزكاة. حتى لم يذكر له أنه الحج والصوم بتجي بعدين، بتجي بعدين. إذا التزم بالصلاة والزكاة، هذه أهم أركان الإسلام بعد التوحيد، بيلتزموا بغيره. لذلك اليوم في الإسلام نفهم هذه الأحاديث على واقعنا. اليوم مثلا إخواننا بسوريا الله فتح عليهم فتحا عظيما، في بعض الشباب يتوقعوا أنه دغري تاني يوم يجوا الشباب أنه ممنوع المرأة تمشي بلا حجاب، ممنوع الشاب ما يلتحي، ممنوع كذا، نطبق الحدود الكذا. صبرا يا شباب، صبر. ما صحيح المجتمع مسلم ولكن عاش 50 سنة في تحت القهر وبعيد عن دينه، ما بيعرف الدين، فجيتهم أول مرة من أول يوم هيك 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 مفروض هيك هيك هيك، بيقولك لا يا عمي خلي يجوا الأمريكان يحكمونا ويستنجدوا بالروس، ما بدنا الإسلام، بيقولك. فحتى لا ينفر الناس من الإسلام تأتوم شوي شوي حتى يحبوا الإسلام. هذه الفائدة الثانية يا أخوة الإسلام. الفائدة الثالثة، يقول له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ اتقي دعوة المظلوم. لأن قالوا إذا خدت أنت من أموالهم الأحسن شيء ظلمتهم، فاتقي دعوة المظلوم. طيب كيف يتقي دعوة المظلوم؟ يعني اجتنب دعوة المظلوم. العرب في الجاهلية كان أحدهم كيف يجتنب دعوة المظلوم؟ حديث رواه أهل السير أنه لما خبيب بن عدي أسره المشركون أرادوا صلبه، كان أبو سفيان وقتها مشركا ومعه ابن معاوية، كان أيضا معاوية على الشرك، فخبيب دعا عليهم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. يقول معاوية: فلما سمع أبي الدعوة خاف من دعوة خبيب فرميني على الأرض، شلحني على الأرض، شلح حتى ما تصيبوا الدعوة. هيك العرب جاهلة، لك حتى ما تصيبنا الدعوة، من بطرح على الأرض بتمر فوق راسنا الدعوة، جهل. الإسلام لما بيقول يا معاذ اتقي دعوة المظلوم اجتنبها، أي بترك الظلم، بترك الظلم، لا تظلم. مش أنه والله يدي عليك وأنت الطب، لا تظلم. لذلك في حديث حسنه والحافظ بن حجر رحمة الله عليه روى الإمام أحمد شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. والله بيدي بيسكر وبيخمر، أنا خدت له مثلا بيته ظلما وعدوانا، أو ما بدفع له أجار البيت، بلي ليش ما تدفع لي يا أخي؟ لك أنت بتسكر وبتخمر وشو بدك فيني؟ أنت ما تظلمني، هيدي بيني وبين ربي، ما تظلمني بس. يقول عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. ما فيك تظلمه لأنه يعصي الله، أنصفه بالعدل يقام الدين يا أخي الإسلام، والناس تتعلق بالإسلام إذا كنا عادلين. لك وصيتنا لإخواننا بالإدارة السورية الجديدة: العدل، اعدلوا حتى الناس تتعلق بالإسلام. ما فيك تقول لهم صلوا وصوموا وبنفس الوقت في ظلم، فبيصير الناس تنفر من الدين. فكذا هيك الإسلام ما بدي. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا معاذ إذا مررت بعد إلى المدينة مر على قبري وسلم عليه. طيب هل الميت يشعر؟ نعم يا إسلام، ميت يشعر. في حديث حسنه الحافظ ابن عبد البر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يمر على قبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. يعني إذا أنت مرت بقبر رجل تعرفه كنت في الدنيا ويعرفك صديق أو أخ أو أب أو أم أو قريب، مرت على قبره وقلت السلام عليكم يا فلان، فهو يعرفك ويرد عليك السلام ويأنس بزيارتك. يأنس في بعض الآثار أنه يستأنس بها، والأرواح الموجودة حول القبر تفتخر، بتقول مثلا المرأة بتقول لجيرانها في عالم البرزخ أنه شوفوا ابني إجا يزورني، أنه السلام تذكرني. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو ما تنسى تمر على قبري تسلم علي، لولا أنه فيها فائدة ما كان أمره بي عليه الصلاة والسلام. آخر فائدة أخوة السلام، آخر فائدة، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنه بعض أقاربي بظنوا أنه هن أحق الناس بشفاعة يوم القيامة، قالوا لا، ما هذا الميزان عندنا؟ شوف عدل الإسلام، عدل الإسلام. بالله إذا كنت قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان مع عملك يشفع لك، النسب لا يقرب. في مرة النبي جمع أقاربه عليه الصلاة والسلام، حديث رواه البخاري، وصاهم لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع أقاربه وحذرهم، قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم، أي اعملوا حتى تنقذوا أنفسكم من النار، إني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، إني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، إني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئتي، إني لا أغني عنك من الله شيئا. ألا من الدنيا شو بدك بعطيكي؟ بس اوعى تقصري يوم القيامة، ما بدي سيدك، ما تقصري، إني لا أغني عنك من الله شيئا. وفي حديث آخر رواه ابن أبي عاصم حسن إسناده الحافظ ابن حجر، كأن النبي جمع أقاربه مرة أخرى، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم إن أولياء يوم القيامة المتقون، أقرب الناس مني وأحقهم بشفاعتي أي يوم القيامة المتقون. إن أولياء يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب. ثم قال لهم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم وتقولون يا محمد، فإني أقول لكم، يقول عليه السلام، هكذا وهكذا، أي مال بوجهي هكذا وهكذا، أي ما بقدر أعملكم شيء. لذلك اليوم في كثير ناس ينتسبون لآل بيت النبي عليه السلام، من الملوك ومن غيرهم، من السنة ومن الشيعة، بس تجدهم أشد الناس حربا لله ورسوله. طيب شو يعني إذا كان حرب لله ورسوله يوم القيامة قال أنا ابن بنت رسول الله، شو بينفعوا؟ لا يأتيني الناس بأعمالهم أي الصالحة وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم، أي لا أغني عنكم من الله شيئا. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم خفف عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم خفف عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم واجبر كسرهم، اللهم وصف الأعداء عنهم يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.